مغاربي في مدينة طهران وضواحيها، لا تنسونا من حسن دعواتكم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير الأعمال، حي على خير الأعمال، لا إله إلا الله، لا بسم الله الرحمن الرحيم خاب الغافلون على غيرك وخسر المتعرضون إلا لك وضاع الملمون وأجدب المنتجعون إلا من انتجع فضلك بابك مفتوح للراغبين وخيرك مبذول وفضلك مباح للسائلين ونيلك متاح للآملين ورزقك مبسوط لمن عشاك وحلمك معترض لمن ناظاك عادتك الإحسان إلى المسيئين وسبيلك الإبغاء على المعتدين اللهم فاهدني هدى المهتدين وارزقني اجتهادا ولا تجعلني من الغافلين المبعدين واغفر لي يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك صبر الشاكرين لك وعمل الخائفين منك ويقين العابدين لك اللهم أنت العلي وأنا عبدك البائس الفقير أنت الغني الحميد وأنا العبد الذليل اللهم صل على محمد ممنون بغناك على فقري وبحلمك على جهلي وبقوتك على ضعفي يا قوي يا عزيز اللهم صل على محمد وآل الأوصياء المرضيين واكفني ما أهمني من أمر الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين
لجأت إليك ضحت في دم النجوى وقالت روحي الملأى ذنوبا حلت التقوى.
هنا تتهدم الآثار تحرق نفسها البلوى. إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا. هنا تتهدم الآثام تحرق نفسها البلوى. إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا سرابا يمحي جسدي وتطلع روحي النشوى.
حلت التقوى لجأت إليك ضحت في دم النجوى وقالت روحي الملأى
الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعين الكرام، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل سمى ويأكل مما يليه، ولا يتناول من بين يدي غيره، ويؤتى بالطعام فيشرع قبل القوم ثم يشرعون، وما ذم طعاما قط، كان إذا أعجبه أكله، وإذا كرهه تركه، ولا يحرمه على غيره، كما كان يغسل يده من الطعام حتى ينقيها، ولا يأكل وحده. ويقول عبد الله بن سنان: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذبح يوم الأضحى كبشين، أحدهما عن نفسه، والآخر عمن لم يجد من أمته. وروي أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل الدسم أقل شرب الماء، فيقال له: يا رسول الله، إنك لتقل شرب الماء، فقال: هو أمرأ لطعامي. وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشرب بكفيه ويقول: ليس إناء أطيب من الكف.
أحبتنا الأفاضل، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه العسل وطعامه الشعير إذا وجده، وحلواه التمر ووقوده السعف. هذا ما يبينه الإمام الصادق عليه السلام كما قال: ما على وجه الأرض ثمرة كانت أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من الرمان. كما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان لا يأكل الحار حتى يبرد ويقول: إن الله لا يطعمنا نارا. إن الطعام الحار غير ذي بركة فأبردوه. وجاء في المكارم وكان صلى الله عليه وآله وسلم يشرب في أقداح القوارير التي يؤتى بها من الشام، ويشرب في الأقداح التي تتخذ من الخشب والجلود والخزف.
مستمعين الأفاضل، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل مع قوم طعاما كان أول من يضع يده وآخر من يرفعها ليأكل القوم. وروي عن الإمام علي عليه السلام كان رسول الله إذا أفطر عند قوم قال: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الأخيار. وعن الصادق عليه السلام: ما قدم إلى رسول الله طعام فيه تمر إلا بدأ بالتمر.
ونقرأ في الإقبال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحمد الله بين كل لقمتين. وجاء في صحيفة الرضا عن آبائه عليهم السلام جميعا: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل لبنا مضمض فاه وقال: إن له دسمة. وروي عن الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قعد على المائدة يقعد قعدة العبد، وكان يتكئ على فخذه الأيسر.
صلوا على وجلالة يا معشر الإسلام، فهو النبي المصطفى علم الهدى.
نعم مستمعينا الكرام، وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه صلى الله عليه وآله يجلس جلسة العبد ويضع يده على الأرض ويأكل بثلاث أصابع. وقال عليه السلام: إن رسول الله كان يأكل هكذا، وليس كما يفعل الجبارون، أحدهم يأكل بإصبعيه. أجل، كان رسول الله يأكل ما أحل الله له مع أهله وخدمه إذا أكلوا، ومع من يدعوه من المسلمين على الأرض، وعلى ما أكلوا عليه، ومما أكلوا إلا أن ينزل بهم ضيف فيأكل مع ضيفه، وكان أحب الطعام إليه ما كثرت عليه الأيدي.
نعم مستمعين الأفاضل، وعن وهب بن عبد ربه قال: رأيت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يتخلل، فنظرت إليه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يتخلل وهو يطيب الفم. وجاء في كتاب طب الأئمة عن الرضا عليه السلام: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتخلل بكل ما أصاب إلا الخوص والقصب. أجل أيها الإخوة، وكان إذا شرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الماء بدأ فسمى ويمصه مصا ولا يعبه عبا، ويقول صلى الله عليه وآله: إن الكباد من العب. أيها الإخوة والأخوات، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامجكم من سيرة الصالحين.
مستمعينا الكرام، إن من السنة غسل اليدين قبل الطعام وبعده، وجاء في الإقبال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل بعض اللقمة قال: اللهم لك الحمد، أطعمت وسقيت وأرويت، فلك الحمد غير مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنك. وفي المكارم قال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم الإدام الخل، اللهم بارك لنا في الخل، فأنف أدام الأنبياء قبلي. كما روي عن الإمام الصادق عليه السلام: كان أحب الأصباغ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخل والزيت. وقال: هو طعام الأنبياء عليهم السلام. وجاء في عوارف المعارف: الخل والبقل على السفرة من السنة.
وروي عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: اخلعوا نعالكم عند الطعام، فإنه سنة جميلة وأروح للقدمين. وفي حديث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. ولقد جاءه ابن خولي بإناء فيه عسل ولبن، فقال: شربتان في شربة، وإناءان في إناء واحد، وأبى أن يشربه.
أجل مستمعين الأفاضل، ما اجتمع عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إدامان إلا أكل أحدهما وتصدق بالآخر.
وكان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لا يأكل وحده ما يمكنه.
وفي وصية للإمام علي عليه السلام لكميل بن زياد: يا كميل، لا تنقض طعامك، فإن رسول الله لا ينقضه. أيها الإخوة والأخوات، ما عاب رسول الله طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. ونقرأ في الإرشاد للديلمي: كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا شرب الماء قال: الحمد لله الذي لم يجعله أجاجا بذنوبنا، وجعله عذبا فراتا بنعمته.
صلوا على خير الأنام كرامة، صلوا على خير الأنام كرامة وجلالة يا معشر الإسلام. فهو النبي المصطفى علم الهدى، يا خير من يدعو لسبل قوامي.
أحبتنا المستمعين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين.
شكرا لحسن المتابعة وجميل الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بفضله وجلاله وبذكره نشفى من الآلام، صلى عليه الله ربي ما
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله المنعم المفضل المكرم المجزل ذي الجلال والإحسان والآلاء والامتنان، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وآله أمناء الرحمن. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأطاب أوقاتكم بطاعته، وأهلا بكم في رحاب الهدى والإيمان، في رحاب كلمة الله تبارك وتعالى، وهي تفوح بشذى التوحيد وعطر التقوى ونفحات الموعظة الحسنة المرشدة إلى سبيل الخير والفضيلة. فإن كلام الله جل جلاله هو أحسن الكلام وأصدقه وأفضله وأنفعه، قرآنا كان أو حديثا قدسيا، وهو القائل عز من قائل: أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. سورة الزمر في الآية 23. وقد روي عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أصدق القول وأبلغ الموعظة وأحسن القصص كتاب الله. فإلى بعض ما جاء في كتب الله السابقة معا بعد هذه الوقفة الوجيزة. عودا على بدء، أيها الإخوة، أمرنا الله تعالى في إحدى أحاديثه المباركة بأن نرفق بأنفسنا في جمع الرزق، حذرا علينا من أن نبتلى بحب الدنيا حتى ننسى الآخرة، ونولع بجمع الأموال حتى نغرف من حلالها وحرامها دون حساب وبلا تقوى، ونوله بالماديات حتى نغفل عن المعنويات، فلا يبقى لنا وقت أو حال نتوجه به إلى الله تعالى في صلاة خاشعة أو عبادة خاضعة أو طاعة مخلصة. ولذا أكدت الآيات المباركات وكذا الأخبار والروايات على نبذ الحرص والتحلي بالقناعة وتطلب حالة العفاف والرضا بالكفاف، ذلك ليخلو العبد مع ربه سويعات يناجيه ويتذلل بين يديه بدعاء وسجود. نستمع إلى الإمام السجاد علي بن الحسين سلام الله عليهما وهو يقول في مكارم الأخلاق ومرضي الفعال داعيا ربه جل وعلا: اللهم صل على محمد وآله، واكفني ما يشغلني الاهتمام به، واستعملني بما تسألني غدا عنه، واستفرغ أيامي فيما خلقتني له، وأغنني وأوسع علي في رزقك، إلى أن يقول سلام الله عليه: وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك، فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك إلي أو يستحكم غضبك علي. اللهم وصل على محمد وآله، واكفني مؤونة الاكتساب، وارزقني من غير احتساب، فلا أشتغل عن عبادتك بالطلب. ولا أحتمل إصر تبعات المكسب. أيها الإخوة المؤمنون، إن العبد يحتاج لأن ينهض بالطاعات، أو يرتد عن الموبقات، أو يفيق من الغفلات، إلى أمرين لازمين ضروريين، الأول التعليم والثاني التذكير. فالمرء ما لم يتعلم لا يستطيع أن يعمل، وإذا كان على غير علم تخبط في الضلالة. جاء عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قوله: من عمل على غير علم كان ما يفسده أكثر مما يصلح. وعن الإمام علي عليه السلام جاء قوله: إن العامل بغير علم كالسائر على غير طريق، فلا يزيده بعده عن الطريق الواضح إلا بعدا من حاجته. ثم العلم لوحده لا يكفي، إنما يراد معه الهمة في العمل، والروح في الطاعة، والنية في الأداء، وإلا فإن للعلم مفسدات وللعمل أيضا مفسدات. وهنا يأتي دور التذكير الذي يخلق نشاطا في النفس، فينهض البدن للتلبية، ويخلق يقظة في الضمير وصلاحا في الوجدان، فتكون الأعمال متوجهة بنية سليمة إلى الله جل وعلا في سبيله ولوجهه الكريم. بل ويكون التذكير منبها من وهم، ومصححا لخيال باطل، وموقظا من سكر غفلة طويلة. فقد تغيب الحقائق البينة عن عقول الناس حتى يحتاج إلى أن يقول لهم واعظ: إن الموت حق، وإن الحياة قصيرة زائلة. وكأن الإنسان يحب أن يذكر بالحقائق وإن قد قرأها وسمعها كرارا، بل وإن قد تلاها على مسامع الناس مرارا. فالكلمة الواعظة خاصة إذا كانت من جهة شريفة لها أثر بالغ على القلب. ومن هنا توافرت المواعظ الإلهية في الكتب الإلهية، حتى قال الله جل وعلا في كتابه المجيد: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين، سورة النور الآية 34. ومما وعظ الله سبحانه وتعالى عباده في بعض كتبه أن قال لهم: يا ابن آدم، إن الرزق مقسوم، والحريص محروم، والبخيل مذموم، والنعمة لا تدوم، والأجل معلوم، فلنتأمل في ذلك. سائلين الباري تعالى قبول الأعمال منا ومنكم أيها الإخوة الكرام في كل مكان. شكرا لهذه الصحبة الأخوية الطيبة، حتى لقاء كريم آخر، نستودعكم الله والسلام عليكم. Thank you.
زمین پرتو امید پر شد از صفا دیار ما دیار ما صبح آرزو میدهد نوید از تداوم بهار ما بهار ما ریشه در تلاش خود توان دهد به دانه ها ساقه مژده میدهد به رویش جوانه ها پرگشود سوی شاخ مرغ از آشیانه ها تا به دور لاله سر کند ز دل ترانه ها این روش شد زایندگی بخشد صفا بر زندگی که دست تو دست من فشد خنده زد جهان به روی ما به روی ما دست اتحاد از زلال عشق پر کند کنون سبوی ما سبوی ما.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
معراج المؤمن.
محاولة تنير الدرب عبر التعرف على أهمية الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم إلى مرافقة البرنامج لهذا اليوم، والذي يتكون من محطات متنوعة من القرآن والحديث والقصة والرواية ومواضيع حول الصلاة والتعريف بكتاب حول الصلاة. نحن معكم فكونوا معنا.
هذا شرعنا حق سما ربنا رب البرايا فلتنادي يا فتى لا إله إلا
إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.
قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. صدق الله العلي العظيم. عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: صلاة فريضة خير من 20 حجة، وحجة خير من بيت مملوء ذهبا يتصدق منه حتى يفنى.
محمد رسول الله لا نخشى العدا نحن جند للفدا، نحن لا نخشى العدا نحن جند للفدا، قد هتفنا للجهاد وصرخنا في الملا، قد هتفنا للجهاد وصرخنا في الملا، ديننا نور هذا شرعنا حق سما، ربنا رب البرايا فلتنادي يا فتى، ديننا نور هذا شرعنا حق سما، ربنا رب البرايا فلتنادي.
الله أكبر. قال الإمام الصادق عليه السلام حول تكبيرة الإحرام: قولنا الله أكبر من أجل أن نعلم عظمة وكبرياء الله سبحانه وتعالى، ومن أجل أن نعلم كل ما هو قريب من العرش وما تحت الثرى، هو خاضع وذليل أمام عظمة الباري سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه يعلم قول المصلين الله أكبر إن كانت بخشوع أم كان قلبه غافلا عنها، ويقول تعالى: أيها المصلون الذين تذكرونني بلسانكم وقلوبكم غافلة بعزتي وجلالي لأحرمنكم من حلاوة ذكري ومن فرحة مناجاتي. إن كنا نشعر بحلاوة ذكر الله تعالى وفرحة لقائه ومناجاته، فهذا يعني أن الله جل جلاله قبل صلاتنا. أما إذا لم نشعر بلذة مناجاته وحلاوة عبادته، فينبغي أن نحزن ونبكي على أنفسنا بكاء الفاقد لعزيز له بسبب عدم قبول الرحمن عبادتنا. ولهذا عند توجهنا للصلاة قبل كل شيء نقول: أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم، وذلك من أجل أن نبعد الشيطان عنا، ولكي نحفظ قلوبنا من أي كمين يضعه لنا. أيها السيدات والسادة، بعد قليل نتابع الموضوع، فكونوا معنا.
لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
حكاية عن الصلاة والمصلين.
العافون مهلا لن تنالوا النصر سهلا، اهجروا تلك المعاصي.
يروي أحد الثقات يقول: كان والدي يصلي صلاة جماعة يؤم المصلين، وكنت أنا من ضمن المصلين أيضا، فجاء شخص بهيئتي ولباس أهل القرى والأرياف وشق طريقه إلى أن وصل إلى الصف الأول لصلاة الجماعة، وقف خلف والدي. فتضايق أهل المسجد من ذلك فلم يهتم لهم. وفي الرقعة الثانية أثناء القنوت انقطع عن الجماعة ونوى الصلاة فرادى وأكمل صلاته، ثم جلس للتعقيب وقراءة الأذكار بعد الصلاة. وبعد إتمام الصلاة اعترض علي المصلون من كل طرف فلم يعبأ بهم ولم يجبهم. فقال أبي: ما الخبر؟ قالوا له: جاء أحد المصلين وصلى خلفك جماعة، ثم في وسط الصلاة صلى منفردا. فقال والدي له: لماذا فعلت ذلك؟ فأجابه الرجل: هل أجيب أمام الجميع أم بصوت منخفض على انفراد؟ قال له والدي: كلا، أجبني بصوت عال وأمام الجميع. قال الرجل: رأيتك في الركعة الأولى وسط سورة الحمد انشغل بالك عن الصلاة، فذهبت إلى السوق لتشتري حمارا، وفي الركعة الثانية كنت مشغولا بطعامه ومكانه. فضرب والدي رأسه وقال: يا ويلي، إنه يعلم ما أخفي. ثم التفت الناس إلى الرجل فلم يروا له أثرا.
لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
أنتم يا إخوتي يا شباب الأمة،
أنتم يا إخوتي يا شباب الأمة،
ارفعوا الرأس ونادوا للعلا في قوتي،
ارفع الرأس ونادوا للعلا في قوتي، ديننا نور هذا شرعنا.
عودة إلى الاستعاذة.
ربنا رب البرايا فلتنا لي فتى، ديننا نور هذا شرعنا حق سما، ربنا رب البرايا فلتنا لي فتى.
نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل الشروع في الصلاة، لأنه يحاول أن يبعدنا عن جو الصلاة. علينا أن نحرص على أن تكون قلوبنا مشغولة بمناجاة الخالق بخشوع، لأن هذا الوقت من أهم الأوقات وأكثرها التي ينتظرها الشيطان ليجعل قلوبنا مشغولة عن ذكر الله سبحانه وتعالى، وذلك لشدة حسده لنا لأنه لم يسجد كما أمره الخالق، فأصبح ملعونا ومبعدا من تلك الساعة إلى آخر الزمان من رحمة الباري عز وجل. فلذلك علينا أيها الأخوة والأخوات أن نحتمي بالخالق من شر الشيطان وكيده ووساوسه. وذكرنا هذا ليس فقط لقلقة لسان، بل نقول بصوت جلي بقوة وحزم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. ونكملها بقولنا المحكم الأقوى: لا إله إلا الله، حتى يذهب الشيطان ويبتعد عنا ويرفع يده عنا، فنترك شهوات الدنيا ولذاتها ونتوجه بخشوع وذلة أمام الباري، وبذلك نقهر الشيطان ونخرجه من قلعتنا بتحصننا منه، ونتوجه إلى الله بكل مشاعرنا وأحاسيسنا.
لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله.
الصلاة في نهج البلاغة. من كلام للإمام علي بن أبي طالب عليه آلاف التحية والثناء في كتابه الخالد نهج البلاغة، يوصي أصحابه بالمحافظة على الصلاة قائلا: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نصبا بالصلاة بعد التبشير له بالجنة، لقول الله سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فكان يأمر أهله ويصبر نفسه عليها. ومن وصايا الإمام عليه السلام لعامله على مصر محمد بن أبي بكر حين أرسله إلى مصر يأمره بالمحافظة على الصلاة قائلا: صل صلاة لوقتها المؤقت لها، ولا تعجل وقتها لفراغ، ولا تؤخرها عن وقتها لانشغال، واعلم أن كل شيء من عملك تبع لصلاتك.
أنزل الشرع حنيفا رحمة للعالمين، إن سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم. أنزل الشرع حنيفا رحمة.
من مكتبة الصلاة.
إن سألتم عن نبي فهو إنسان عظيم.
أيها الأخوة والأخوات، الآداب المعنوية للصلاة، هذا الكتاب ألفه الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه، كتبه باللغة الفارسية وطبع عدة طبعات، ثم ترجم إلى العربية عام 1984 ميلادي، ترجمه العلامة أحمد الفهري ليستفيد منه الناطقون بالضاد في العالم العربي. وهو كتاب كثير الفائدة ممتع، لغته سلسة يتحدث عن آداب الصلاة، وفيه مباحث مفيدة جدا لأهل العرفان وعاشقي العبادة ومحبي الصلاة، وهو كتاب جدير بالمطالعة. نقتبس منه هذه السطور القليلة، يقول: فأنت أيها العزيز اغتنم وقت المناجاة هذه بالقدر الميسور والمقدار المقدور، وقم بآدابه القلبية ومنبع الفضائل النفسانية، هو المراودة والمؤانسة مع الحق ومناجاته، وخصوصا الصلاة فإنها غذاء روحي. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم معراج المؤمن، شكرا وإلى اللقاء.
Allah, Allah, Allah.